بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، نرحب بضيوفنا الكرام المشايخ والإخوة الذين أكرمونا بالحضور معنا في هذا الحفل الذي يقام لتكريم بعض الطلاب المتفوقين في الامتحان النصفي للمركز العلمي. وسيكون إن شاء الله تعالى برنامج هذا الحفل عبارة عن افتتاح بكتاب الله عز وجل، ثم كلمة كذلك عن المركز والطلاب وشيء من حاله، ثم بعد ذلك أسئلة توجه إلى الطلاب المكرمين إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك كلمة مع الشيخ، وتفتح بعد ذلك تدخلات الحضور للسادة الحضور إن شاء الله تعالى. ندعو الأخ الطالب بوية ليفتتح لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين.
بارك الله في الأخ التالي. نذكر بأن المركز العلمي أنه من أهم المؤسسات العلمية في هذا البلد، وأنه يختار كل فترة معينة نخبة من الطلاب على معايير معينة، ويشترط في الطالب الذي يلتحق بالمركز أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى، وأن يكون حاصلا على مبادئ العلوم الشرعية في النحو والفقه والحديث وغيره واللغات العربية وغير ذلك، وأن يكون ذا سلوك حسن وأخلاق إسلامية حميدة، وأن يكون ملتزما ببرنامج المركز من حيث الاستمرار في المركز إلى التخرج، ثم كذلك يلتزم بالبرنامج الداخلي للتدريس. وهذا البرنامج منه أن يحضر من يوم الجمعة الساعة 5 مساء إلى يوم الأربعاء الساعة 5 مساء ولا يخرج من المركز في الأيام الدراسية. منه كذلك أن يحفظ المقرر قبل أن يشرح له، فالطالب يأتي بالدرس ليشرح له وهو يحفظه، وإذا تأخر لا يتأخر عن اليوم الذي قرأ فيه، يأتي به في اليوم الموالي. ومنه كذلك أن يحافظ على ما قرأه في المركز وقبله، يحافظ على القرآن الذي جاء به، وتعمل له امتحانات دورية دائما في كتاب الله عز وجل وفيما قرأ. منها كذلك أن يكون الطالب ملتزما بما يقدم له من نصائح وما تؤخذ عليه من ملاحظات. وهذا هو عموما نظام المركز، وإن شاء الله نترك كلمته بالتفصيل للشيخ معنا. الآن ندعو الأخ محمد أحمود أحمد بابا. هذا الأخ هو صاحب الجائزة في علم الحديث، والحمد لله يقرأ الآن كتاب صحيح البخاري بالأسانيد، وإن شاء الله تعالى يقرأ لنا بعض أحاديث صحيح البخاري حتى نستمع إليها، ويبارك الله في مجلسنا. الأخ إن شاء الله تقرأ لنا من بداية كتاب بدء الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن القاسم الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو يشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخبو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى أهب عنه الرعب، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة بن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبرانية فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمية. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من أخيك. قال هو: ورقة يا ابن أخي ما لا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال له: ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جلعا، ليتني أكون حجا ليخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجيهم: قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بناء أنا أمشي لسمعت صوتا من السماء فرعبت منه فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والريش سفاجر لحمي الوحي وتتابع. تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بواديه.
من هو عبد الله بن يوسف؟ وهل هو من شيوخ البخاري أو شيوخ شيوخه؟ عن من يرويه البخاري؟
عبد الله بن يوسف التنيسي بن أخت مالك يروي عنه البخاري بلا واسطة، هو يروي عن مالك وعبد الله بن يوسف.
من هو إسماعيل بن أبي ويس؟
إسماعيل بن ويس بن أبي ويس ثالث
شيوخ البخاري ومن شيوخ شيوخه؟
هو من شيوخ البخاري طبعا كثيرا، يروي عن مالك.
بارك الله فيك.
نعم، هذا الأخ المتفوق في علم الحديث. الآن ندعو الأخ الأول في الفقه، وهو الأخ محمد والطالب معزوز.
تنعقد البيع بما يدل على الرضا، وإن بمعاطات وببعني فيقول بعته وببتعته وبعته ويرضى الآخر فيهما، وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها بكذا أو أنا أشتريها به أو تسوق بها فقال بكم فقال بمئة فقال أخذتها. وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد ولزومه تكليف لا إن أجبر عليه شبرا حراما ورد عليه بلا ثمن ومضى في شبر عامل ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة ولو لولدها الصغير على الأرجح لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة إن علم مرتهنه بإسلامه ولم يعين وإلا أجل كعتقه وجاز رده عليه بعيب وفي خيار مشتري مسلم يمهل لانقضائه ويستعجل الكافر كبيعه إن أسلم وبعد طيبة سيده وفي البائع يمنع من الإمضاء وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلقا إن لم يكن معه أبوه تأويلان وجبره تهديد وضرب وله شراء بالغ على دينه إن قام به لا غيره على المختار والصغير. علة طعام الربا اغتياث وادخار وهل لغلبة العيش تأويلان كحب وشعير وسلت وهي جنس وعلس وأرز ودخن وذرة وهي أجناس وقطنية ومنها كرسنة وهي أجناس وتمر وزبيب ولحم طير وهي جنس ولو اختلفت مرقته كدواب الماء وذوات الأربع وإن وحشيا والجراد وفي ربويته خلاف. الرهن بذل من له البيع ما يباع أو غررا ولو اشترط في العقد وثيقة بحق كولي ومكاتب ومأذون وآبق وكتابة واستوفي منها أو رقبته إن عجز وخدمة مدبر وإن رق جزء فمنه لا رقبته وهل ينتقل لخدمته قولان كظهور حبوس دار وما لم يبد صلاحه وإن تغير ليباع.
ما هي شروط صحة الصلاة بين متفق عليه من هذه الجمعيات والمختلفة.
شروط الصلاة أربعة اللي هي طهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة.
ما هو المتفق عليه من هذا المختلف فيه؟
المختلف فيه منها ستر العورة وطهارة الخبث. يقول أحمد مولود ستر المغلقة للصلاة أربعة الأقوال فيها تاتي هل واجب مشترط أو واجب لم يشترط أو سنة أو يندب وهكذا الأقوال الأربعة طهارة خبث البشر.
الآن ندعو الأخ الثاني في الترتيب في الفقه وهو الأخ الدد ولد عبدي.
باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو ملح والأرشح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد لا بمتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجس كدهن خالط أو بخار مستكى وحكمه كمغيره ويضر بين التغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق شجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجواز وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف نور. باب اليمين تحقيق ما لم يجب ذكر اسم الله أو صفته كبالله وها الله وأيم الله وحق الله والعزيز وعظمته وجلاله وإرادته وكفالته وكماله وكلامه والقرآن والمصحف وإن قال أردت وثقت بالله ثم ابتدأت لأفعلن دين لا بسبق لسانه وكعزة الله وأمانته وعهده وعلي عهد الله إلا أن يريد المخلوق وكأحلف وأقسم وأشهد إنوى وأعزم إن قال بالله وفي أعاهد الله قولان لا بلك علي عهد أو أعطيك عهدا أو عزمت عليك بالله وحاش الله ومعاذ الله. باب ندب لمحتاج ذي أهبة النكاح بكرم وندب نغار وجهها وكفيها فقط بعلم وحل لهما حتى نغار الفرج كالملك وتمتع بغير دبر وخطبة بخطبة وعقده وتقليله وإعلانه وتهنئته والدعاء له وإشهاد عدل غير الولي وفسخ إن دخل بلاه ولا حد إن فشى ولو علم وحرم خطبة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر وفسخ إن لم يبني وصريح خطبة معتدة ومواعدتها كوليها.
بارك الله فيك.
ما هي أركان النكاح في مذهب الإمام مالك؟
أركان النكاح أربع: الولي والصغة والصداق والزوجان. الزوجان يشترط أن يكون خاليان من الموانع التي توجب الخيار.
لا ندل الأخ الأول في النحو واللغة هو الأخ محمد حمود والمحمد أمين. قال ما من بداية مبتدأ من الخبر جمع التسهيل.
بسم الله الرحمن الرحيم: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذاني. وقسوة كاستفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا. والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة. وزد في الأخبار على الماهية إن وجدت في المبتدا جلية. ومفردا ياتي وياتي جملة حاوية معنى الذي سقت له. الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وجريد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيد. والفعل للظاهر بعد مسند. ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا. لا يحذف الفاعل إلا وهو مع رافعه إلا حذفه قد اتسع. ومصدر النواه أو كذلك إن حذفه توهم ابن مالك. نون تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا. وقد تزال منه تاء إن أمن لبس كما في ليت شعري قد زكن. والنون في الجمع احذف اختيارا ومطلقا تنحذف اضطرارا. والثاني يجر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا لك واللام خذا. لما سوى ذينك واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا.
تكميل البيت: من يعنى بالحمد ويذكر محل الشاهد منه وأين ذكره من هنا في قرته.
من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه ولا يحد عن سبيل المجد والكرم. هذا البيت ذكر ابن بونة في طرته عند قول ابن مالك: إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر. فهذا شاهد على حذف العائد المرفوع العائد على الموصول في الصلة القصيرة. وهذا نزر وهو قلب القليل. نزر عند البصريين. وأما الكوفيين فيقولون أنه نقيص ولو كانت الصلة قصيرة.
تكميل البيت الآتي ويذكر محل الشاهد والاستشهاد: لك العز من مولاك.
لك العز من مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن. هذا البيت ذكر ابن بونة عند قول ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. فالجر مجرور المخبر به متعلقه وهو كائن أو استقر يجب حذفه ولا يبرز إلا شذوذا. فالشاعر هنا أبرزه هذا الشاذ لا يقاس عليه.
ندعو الأخ الشيخاني والبابا وهو أحد كذلك المتفوقين في علم النحو.
بعد اسم يعين المسمى مطلقا علمه كشافر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق. واسم أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا. وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. وجملة وما بمسن الرك. ومنهم منقول كفضل وأسد وارتشار كسعادة وأدد. وجملة وما بمزج ركبا ذائم بغير ويه تم أعربا. وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ووضعوا لبعض الناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا سعالة للثعلب ومثله برة للمبرة. كذا فيها العلم الفجر.
من بداية باب إن وأخوات.
لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما كان من عمل. كأن زيدا عالم بأني كفن ولكن ابنه ذو ضغن. فرعيد الترتيب إلا في الذي كليت فيها وهنا غير البذي.
نعم.
خمسة إن نفتح للسد مصدري فيما سدها. في سوى ذاك اكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن اليمين مكملة وكسر من بعد فعل أو اللقاء بالله مكعلا حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فعل أو اللقاء بالله مكعلا إنه لذو تقى
قل من بابي غلب
أصب بفعل القلب جزئي ابتداء يعني رأى خلى علمت وشدى ظن حسبت وزعمت ما عد حشى درى وجعل الذي اعتقد وهب تعلم والتي كصير أيضا بها انصم مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب الأمر هب قد التما
فمن باب الحال جاز باب الحال
الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك كفردا اذهب وكونه متقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجمود في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيد
تقول ابنتي
إن انطلاقك واحدا إلى الروعية ومن تارك إلى أبالية وهذا البيت يشهد في باب الحال عند قول ابن مالك ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله وكان جزء ماله يضيفا فالحال هنا جاءت من المضاف إليه ما قبله ومصوغ ذلك أن المضافة مصدر وانطلاق الإلغاء هو إبطال عمل فعل القلب لفظا ومحلا ويجوز في فعل القلب كما قال المارك ويجوز الإلغاء لا في الابتداء يجوز الإلغاء في فعل القلب إذا لم يتقدم فإذا توسط أو تأخر جاز الإلغاء يكون راجحا إذا تأخر في القلب يكون مرفوحا إذا توسط
هؤلاء الأخوة المتقدمون في هذه العلوم الثلاثة التي هي من أهم ما يدرسه المركز وهو علم الفقه وعلم النحو وحديث الآن إن شاء الله ندعو الشيخ لإلقاء كلمة المركز وهو رئيسه القائم عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن الله تعالى رفع قدر العلم وأهله فاستشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وأخبر أنه يرفعهم درجات في الدنيا والآخرة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد بين أنه فضل آدم بالعلم فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي صحيح البخاري أيضا من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله المعطي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وأخرج البخاري أيضا في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. فأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقد خلق الله الإنسان جاهلا كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه يسر له أسباب العلم، فسهل القرآن للذكر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، وأرسل الرسل بهذا العلم الذي شرف به من شاء من خلقه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، فقال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إنما ورثنا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وثبت عنه فيما علقه البخاري في الصحيح ووصله ابن أبي عاصم وغيره أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وقد أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في صحيحه كذلك والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد كان في التوراة المنزلة على موسى: كن عالما أو متعلما أو معينا لهما ولا تكن الرابع. فالإنسان الذي يريد الخير لابد أن يكون عالما أو متعلما أو معينا للعالم أو المتعلم، أما الرابع الذي ليس عالما ولا متعلما ولا معينا للعالم والمتعلم فلا خير فيه، لأنه لم يشتغل بما شرف الله به أباه آدم وميزه به على سائر الخلائق. لذلك فقد اشتهر أهل هذا البلد من قديم الزمان بالعناية بالعلم وحفظه وتدريسه ونقله، واشتهر فيهم عدد كبير من العلماء الذين كان لهم الأثر البالغ في بلاد شتى، وآثارهم ما زالت بارزة واضحة ومؤلفاتهم تشهد بذلك. وبعد استقلال البلاد ووجود المدارس النظامية واشتغال كثير من الشباب بها، أصبح هذا العلم مهجورا إلا لدى ثلة قليلة من الناس، وأصبح كثير من الذين يشتغلون به في أغلب الأحيان لا يشاركون في شؤون الحياة العامة ولا ينالون نصيبهم من أمورها، فلذلك عزف عنه كثير من الناس. وأصبح كثير من الوالدين لا يعينون أولادهم على طلب العلم لأنهم يريدون انشغالهم بالمكاسب الدنيوية العاجلة. والمدارس النظامية والجامعات حتى ما كان إسلاميا منها لمسايرتها للنظائر لا تخصص من الوقت ولا من المخصصات العلمية ما يكفي ويغطي حاجة طالب العلم، فلذلك لا يتخرج منها العلماء أبدا، ولا يتخرج منها الحافظون الذين يستطيعون نقل العلم وتحمله. والعلم لا يكون إلا في صدور الرجال كما قال الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وكما قال ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. وقد قال ابن هلال: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ولا شك أن المحاضر العلمية التي نشأت في هذه البلاد منذ أيام المرابطين إلى وقتنا هذا أفادت ونفع الله بها كثيرا، وتخرج منها عدد كبير من العلماء لما كان الجو صافيا لها وكانت الشواغل منقطعة عن أهلها. وأما اليوم فقد أقبل الناس على هذه المدارس النظامية والجامعات، مع أنها لا تسد الخلة ولا تنقع الغلة لما فيها من مجارات النظائر، فلذلك احتجنا لإقامة هذا المركز الذي هو امتداد للمحضرة وتطوير لها. وميزته عن المحاضر أنه يلتزم فيه الطلاب بالحضور والانصراف في وقت معين، وأن فيه مقررات لا بد من حفظها والامتحان فيها، والمحاضر ليس فيها امتحانات، وأنه يمنح المتخرج منه إن شاء الله تعالى أسانيد تصله في كل علم بأهله، فينال إن شاء الله تعالى عند تخرجه الأسانيد في القراءات العشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأسانيد في كتب الحديث الموصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. وينال الأسانيد الموصلة إلى المؤلفين في الفقه والنحو والصرف وغير ذلك من العلوم. وقد اخترنا 45 علما هي التي ستدرس إن شاء الله تعالى في هذا المركز، وقد بدأ الطلاب يدرسون ما بدأ به منها، والذي ينتظم فيه حتى يكمل المقررات التي تقرر فيه سيكون إن شاء الله تعالى عالما مستوعبا لما درسه من هذه العلوم كلها، حافظا لمتون وعلوم شتى، ويستطيع بذلك التدريس في الجامعات وغيرها. وكذلك لهذا المركز جانب عملي تطبيقي، فالطلاب يتدربون على التدريس والخطابة والدعوة وغير ذلك من الأنشطة التي تساعدهم في المستقبل على إكمال مشوار حياتهم الطويل. وسيكون لنا إن شاء الله تعالى أيضا بعض الدورات في بعض العلوم الدنيوية التي تساعدهم على شؤون الحياة، كما يتعلق باستعمال الحاسوب ودخول الشبكة العنكبوتية وغير ذلك من المهارات، ومنها مهارة السياقة ومهارات أخرى سيأخذها الطلاب تباعا إن شاء الله تعالى. ونظرا لأن طاقة المركز ما زالت ضعيفة ولم يبتدئ تشغيل كثير من وحداته بعد، فإننا لم نشأ والحالة هذه أن نهمل دورا في المجتمع، فيقيم هذا المركز بعض الدورات العلمية المفتوحة التي يشارك فيها من كان مشغولا بالوظيفة أو بغير ذلك من أهل المجتمع، فيدرس الإنسان علما من العلوم دراسة مركزة ويمتحن فيه ويعطى شهادة بأنه قد درس ذلك العلم بحسب مستواه ونجاحه. وقد أقام المركز إلى الآن 3 دورات، كانت الدورة الأولى في مصطلح الحديث، وكانت الدورة الثانية في التجويد، والدورة الثالثة لم تكتمل وكانت في الحديث، وسيقيم إن شاء الله تعالى دورات أخرى. كما أن المركز برامج موجهة إلى غير الناطقين بالعربية، ونريد أن تكون بمثابة توفل عربيك، بمعنى تحضير للدراسة في الجامعات العربية للناطقين بالإنجليزية وغيرها من اللغات كالفرنسية والإسبانية. ويسعى المركز كذلك لأن يخرج بعض الطلاب إلى جهات مختلفة وإلى دول شتى ليقيموا التجربة نفسها ويعيدوا إلينا ما أخذوه منا فيعلموا كما تعلموا. وكذلك في داخل بلادنا، فكثير من المناطق التي يشكو أهلها الآن من الجفاف العلمي قد كانت من حواضر العلم في أيام مضت، ونريد أن نعيد إليها العلم كما بدأ، كما قال أهل الأندلس لما أتاهم كتاب أبي علي القالي، أو يقال إن أهل بغداد قالوا ذلك أيضا لما أتاهم كتاب ابن عبد ربه، قالوا هذه بضاعتنا ردت إلينا. فنريد أن نعيد العلم إلى أماكنه الأصلية، وأن نخرج أجيالا من العلماء العاملين الربانيين الذين يحملون نبراس هذا العلم، فيوقدون به تلك الفيافي ويضيئون به في تلك الدياجي، ويكون لهم إن شاء الله تعالى من التمكين والنصر ما ينصرون به دين الله سبحانه وتعالى ويدعون به إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجهد لا شك أنه يحتاج إلى كثير من التآزر، ولذلك هو مفتوح للمشاركة لدى كل الراغبين في الخير. ونشكر الذين شاركوا فيه من إخواننا الحاضرين وغيرهم، وهم مأجورون، فإن الإنسان إذا كان عاجزا عن التعلم من انشغاله، أو كان قد كبرت سنه، أو كان قد تعلم ما يدرس هنا، بالإمكان أن يزداد أجره أضعافا مضاعفة إذا أنفق على الطلاب أو شجعهم على التدريس أو فرغ أحد أولاده أو أولاد غيره للدراسة، فكل ذلك أجره عظيم غير منقطع. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. فالعلم الذي ينتفع به منه التأليف، ومنه كفالة العلماء وتخريج الطلاب وغير ذلك مما يدخل في نشر العلم وإشاعته بين الناس. وهذا التشجيع الذي يأخذه الطلاب نريد إن شاء الله تعالى أن يتطور ويزداد في المستقبل كلما تقدمت مستوياتهم. وإن كان الآن ضعيفا على حسب طاقة المركز، لكن هو رمزي ويقصد به التشجيع والاستمرار وبقاؤهم في كراسي دراستهم إن شاء الله تعالى، وسيجدون في المستقبل إن شاء الله ما تحمد عقباه. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتوج جميع الذين حضروا وأكرمونا بحضورهم وتشجيعهم لطلبة العلم بتاج الكرامة يوم القيامة، وأن يجعلهم أجمعين من المتقابلين على سرر موضونة عند الله جل جلاله، وأن يبارك في جهودهم ويتقبلها، وأن يجعلهم أجمعين في قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبيض وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، كما نسأل الله تعالى أن يفتح للطلاب مفاتح الخير، وأن يلهمهم السداد والرشاد، وأن يتقبل من معلميهم وأساتذتهم، وأن يهدي الجميع إلى سواء الصراط، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الآن إن شاء الله تعالى إلى العنصر الأخير، وهو تسليم الجوائز، ومشايخ الذين في الأمام كل أحد منهم يسلم الجائزة التي أمامه لصاحبها.
كان لدى الأخ محمد أحمود بن محمد أمين، وجائزته كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وكتاب تلبيس إبليس بن جوزي. كان لدى الأخ محمد السالم بن القاسم، وجائزته كتاب الوجيز في أصول الفقه لدكتور وهبة الزحيلي، وكتاب تدريب الراوي للإمام السيوطي محمد بن القاسم. الآن ندعو الأخ المصطفى بن غلاوي، وجائزته كتاب فقه السنة للسيد سابق، وكتاب الكافي في فقه المدينة المالكي للإمام أبي عمر بن عبد البر. أذكر أن كل الكتب الجوائز معها شريطين، ومعها شريطان: شريط لدور الطالب، دور طالب العلم للشيخ محمد الحسن بن الددو، وكذلك شريط دور المحارة الشنقيطية. الآن ندعو الأخ الشيخان بن بابا، وجائزته كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لعياض رحمه الله تعالى، وكتاب الحكمة في الدعوة إلى الله مع الشريطين طبعا. كان ندعو الأخ محمد ورطال معسوس، وجائزته كتاب الكافي في فقه مدينة المالك للإمام أبي عمر بن عبد البر، وكتاب ماذا يعني انتماء الإسلام للكاتب الإسلامي المعروف فتح يقن. الآن ندعو الأخ صاحب جائزة علم الحديث محمد أحمود بن أحمد بابا، وجائزته كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، وشرح البيقونية للشيخ محمد حسن، فقد كرمناه بأن تولى الشيخ جائزته إكراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الأخ ضد العبد، وجائزته كتاب الكافي للإمام أبي عمر بن عبد البر، وكتاب ماذا يعني انتماء الإسلام للدكتور فتحي يقن. الآن ندعو الأخ محمد الدلبو، وجائزته كتاب الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام عياض، وكتاب ماذا يعني انتماء الإسلام للكاتب فتحي يقن. الآن ندعو الأخ حمادي ولد أحمد محمود، وجائزته كتاب الرحيق المختوم، وكتاب ماذا يعني انتماء الإسلام، وكتاب المرشد المعين، وكتاب طريق المأمون إلى علم الأصول. كان ندعو الأخ محمد ولد أحمد. فيبقى لنا إلى أن نكرم ضيوفنا الكرام بإجابة الدعوة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياهم.